بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: خبر لمالك بن أنس وعبد الله بن إدريس. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: قرأت على علي بن أحمد البرقاني بها. حدثكم محمد بن أحمد بن مسعود قال: حدثنا محمد بن إدريس يعني أبا حاتم الرازي قال: سمعت علي بن محمد الطنافسي قال: قال عبد الله بن إدريس في الإكثار: كنا نقول الإكثار من الحديث جنون. قال الطنافسي: صدق. قال أبو حاتم: وحدثني أبو الطاهر بن السرح قال: سمعت ابن وهب يذكر عن مالك قال: ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. قال الشيخ الحافظ: وقد حفظ عن عبد الرزاق بن همام في الإكثار من الحديث ما يقارب هذا المعنى. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الحرفي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر الختلي قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال: سمعت عبد الرزاق يقول: كنا نظن أن كثرة الحديث خير فإذا هو شر كله. قال الشيخ الحافظ: وهذا الكلام كله قريب من كلام الثوري في ذم شواذ الحديث، والمعنى فيهما سواء، إنما كره مالك وابن إدريس وغيرهما الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة كأسانيد حديث الطائر وطرق حديث المغفر وغسل الجمعة وقبض العلم، وإن أهل الدرجات ومن كذب علي ولا نكاح إلا بولي، وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه ويعنون بجمعه، والصحيح من طرقه أقلها، وأكثر من يجمع ذلك الأحداث منهم فيتحفظونها ويذاكرون بها، ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثا، وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع وجلها مصنوع ما لا ينتفع به، وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه، وهذه العلة هي التي أقطعت أكثر من في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه به واستنباط ما فيه من الأحكام. وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم، وسلكوا في ذلك سبيلهم، ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين، وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين، فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه وأقبل على ما لا فائدة له فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في توجيه الخطيب كفاية نستفيدها أن هذا هو المقصود من جميع ما سبق من التحذير من إكثار الحديث، هذا هو التوجيه له. المقصود بذلك الأحاديث المكذوبة والمنكرة والمثال ذلك من الغرائب، إن هذا ضيع وقت وإفساد في الدين ونعش للباطل، نعش للباطل تشويش المسلمين تضمن الظلم لهم، ما كان من ذلك لا يجوز. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم قال: حدثنا سعيد بن عامر البرذعي قال: سمعت أبا زرعة يعني الرازية يقول: كتب إلي أبو ثور: لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة من كذب علي متعمدا، فغلبهم هؤلاء القوم عليه.
كتب إلي أبو ثور: لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عن إحصاء عدد رواة من كذب علي متعمدا، فغلبهم هؤلاء القوم عليه.
قال: أخبار لسليمان بن مهران الأعمش
قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرولسي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال سمعت أبا معاوية يقول قال الأعمش لأن أتصدق بكسرة أحب إلي من أن أحدث بسبعين حديثا. فذكرت ذلك لأبي أسامة فقال قد سمعت الأعمش يقول ذلك. قال أخبرني محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت حفصة بن غياث يقول قيل للأعمش لو حدثتنا، فقال لأن أتصدق بعرق أو رغيف أحب إلي من أن أحدثكم بعشرة أحاديث. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش قال حدثنا أحمد بن يونس الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال ما في الدنيا قوم شر من أصحاب الحديث. قال أبو بكر فأنكرتها عليه حتى رأيت منهم ما أعلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال سمعت
شر من الكذابين شر من الوضاعين، ما في شر من هذه الأصناف، هؤلاء خونة، هؤلاء غالبهم زنادقة الذين هم وضاع في الحديث، محدثين من هذا الصنف. وكان ينبغي التوضيح لهذا الصنف من هؤلاء المحدثين، ما ينبغي الإجمال حتى يأتي مثل الخطيب يفسر هذه الأقوال.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال سمعت أبا القاسم الأنبذوني يقول قرئ على أبي علي الحسن بن محمد بن عنبر البغدادي حدثكم القواريري قال قال لي يزيد بن زريع قال الأعمش لو كانت لي أكلب كنت أرسلها على أصحاب الحديث.
هذا معنى أنه كان يأتون إليه كثيرا إلى بيته فلا يجد راحة، وكذلك يغشونه كثيرا، حتى لما مات الكلب قال مات الذي كان ينكر المنكر، إنهاء المنكر، لأنه كان ينبحهم الكلب إذا جاءوا إلى بيته وهو مشغول وهو يريد يأخذ راحة وهو كذا، كان ينبحهم الكلب، ولما مات قال مات الذي كان ينهى المنكر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثني أبو بشر بن سلي بن سليط قال سمعت عبد الله بن داود يقول سمعت الأعمش يقول لو خلا هذا الباب لأصحاب الحديث لسرقوا حديده. قال الشيخ أبو بكر كان الأعمش سيء الخلق جافي الطبع بخيلا بالحديث عسيرا في الرواية، وأخباره عند أهل العلم في ذلك مشهورة، فمنها ما أخبرنا أبو الحسن أحمد
ضعيف، هذا السند الآن ضعيف، فيه الرقاشي يزيد الرقاشي أبو كلاب الرقاشي ضعيف، لذا الكلام إليه النسبة إليه أنه يقول سرق الحديث يسرقون حتى حديد الباب.
قال وأخباره عند أهل العلم في ذلك مشهورة، فمنها ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت الأهوازي قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال جاء رقبة بن مصقلة إلى الأعمش فسأله عن شيء فكلح وجهه فقال له رقبة أما والله ما علمتك لدائم القطوب سريع الملال مستخف بحق الزوار، لكأنما تسعط الخردل إذا سئلت الحكمة
يعني يقطب كأنه يسعط الشيء المر ويجرع الشيء المر.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي الحسن الكراعي أخبركم أبو حامد أحمد بن علي الكشميهيني قال سمعت علي بن خشرم قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرجنا في جنازة ورجل من أصحاب الحديث يقود الأعمش، فلما رجعنا من الجنازة عدل به عن الطريق، فلما أصحر قال له: يا أبا محمد، أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا. لا والله، لا أردك حتى تملأ ألواحي حديثا. قال: اكتب. فلما ملأ الألواح وضعها في حجره، وأخذ بيد الأعمش يقوده، فلما دخل الكوفة لقيه بعض معارفه فدفع الألواح إليه، فلما انتهى الأعمش إلى بابه تعلق به وقال: خذوا الألواح من الفاسق. قال: يا أبا محمد، قد فاتت. فلما أيس منه قال: كل ما حدثتك كذب. قال الفتى: أنت أعلم بالله من أن تكذب. قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن حرب الطائي قال: سمعت محمد بن عبيد.
هذه القصة تدل على شحه بالحديث إن ثبتت، لكن في يعني في ثبوتها نظر، وإلا تدل على شحه بالحديث. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حرب الطائي قال: سمعت محمد بن عبيد قال: كان الأعمش لا يدع أحدا يقعد بجنبه، فإذا قعد إنسان قطع الحديث وقام، وكان معنا رجل يستثقله. قال: فجاء فجلس بجنبه وظن أن الأعمش لا يعلم، وفطن الأعمش فجعل يتنخم ويبزق عليه والرجل ساكت مخافة أن يقطع الحديث.
هذا صبر عجيب. سند صحيح يقول إليه أنه يسمكن تفل.
قال: أخبرني محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو أسامة قال: سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناد حديث، فأخذ بحلقه فأسنده إلى حائط وقال: هذا إسناده.
هو كان فيه دؤابة أيضا الأعمش، مع أنه نذكر من أوصافه كذا في البخاري كذا، لكن فيه دؤابة أيضا، هذا من الدؤابة، هذا إسناده. حديثه يا سمية. نعم. واتفل أيضا على هذا الذي يظن أنه ما يريد يسمع الحديث، وهو يمسك عليه ويصبر عليه ويتفل عليه، وأمثال هذه بعض المزح ثقيل. نعم.
قال: أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال: سمعت أبا بكر بن لال بهمذان يقول: سمعت الخليل بن عبد الله يقول: سمعت علي بن صالح يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: أخبرنا جرير قال: كنا نأتي الأعمش وكان له كلب، وكان له كلب يؤذي أصحاب الحديث. قال: فجئناه يوما وقد مات، فهجمنا عليه، فلما رآنا بكى، ثم قال: هلك من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو بكر: وأخبار الأعمش في هذا المعنى كثيرة جدا، وكان مع سوء خلقه ثقة في حديثه، عدل في روايته، ضابط لما سمعه، متقن لما حفظه، فرحل الناس إليه وتهافتوا في السماع عليه، فكان أصحاب الحديث ربما طلبوا منه أن يحدثهم فيمتنع عليهم، ويلحون في الطلب ويبرمونه بالمسألة، فيغضب ويستقبلهم بالذم، حتى إذا سكنت فورته وذهبت ضجرته أعقب الغضب صلحا وأبدل الذم مدحا.
يعني يلقب بالمصحف لشدة حفظه، لما كان حافظا إماما في الحديث وعنده قسوة ما تركوا العلم أجل قسوته، صبروا عليه وأخذوا عنه الحديث، ويذكرونه بالعبادة والدين، لكن هكذا. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا جعفر الخلدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن بهرام قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش قال: أحب إذا رأيت الشيخ لم يكتب الحديث أصفع له. قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم بن كثير قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم أخو أبي الليث الفرائضي قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا أبو معاوية الضرير قال: سمعت سليمان الأعمش يقول: من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي.
هو كان ثبتا فيه أبو معاوية، كان ربما أخذوا عن الأعمش وربما ضبطوا ما سمعوا عن الأعمش على أبي معاوية، كان ثبتا فيه. ذكروا أنه كان بينه خلاف وزوجة الأعمش، وجاء يصلح بينهم أبو معاوية يقول لها: انظري إلى دموع عينيه، إلى عينيه أي تهملان، وإلى وجهه، وإلى كذا وإلى كذا. قال له: خرج والله ما أردت إلا أن تذكر قبائحي عندها.
قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ، قال: حدثني علي بن أحمد الجرجاني، قال: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت سفيان يقول: سمعت الأعمش يقول: لو كنت باقلانيا استقذرتموني، ولولا هذه الأحاديث لكنا من البقالين بالسوية.
يعني فعلا أنه قال كان دميم الخلقة وكان كذا، لو كنت بقالا ما حتشتري مني لأني كما ترون، ولكن رفعت العلم يقول لهم: لكنا مع البقالين، لكنا مع البقالين بالسوية، ولولا هذه الأحاديث لكنا مع البقالين بالسوية.
قال: أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن حفص الهمذاني، قال: حدثنا أحمد بن مهدي، قال: حدثنا الفرات بن محبوب، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لم يزل الأعمش يطلب الحديث حتى مات.
هذه منقبة عظيمة، يعني حفظه واجتهاده واستمراره، وكذلك يعني ماذا تثبته، ويعني كانوا يعني واثقين به في هذا الجانب. نعم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ماذا في ذلك المثل: من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط.
قال: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا دعلج بن أحمد حا، وأخبرنا أن الفضل أيضا، والحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال: أبو سهل حدثنا، وقال دعلج: أخبرنا أحمد بن علي بن الأبار، قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي، قال: حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، قال: كان الأعمش إذا غضب على أصحاب الحديث قال: لا أحدثكم ولا كرامة ولا تستأهلونه ولا يرى عليكم أثره، فلا يزالون به حتى يرضى، فيقول: نعم وكرامة، وكم أنتم في الناس، والله لأنتم أعز من الذهب الأحمر. قال أبو بكر: ويحكى مثل هذا الفعل عن أبي بكر بن عياش. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: قال ابن عمار: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أصحاب الحديث هم شر الخلق، هم المجان، هم كذا هم كذا، وصف أشياء ثم سكت، قال: ثم يقول: هؤلاء أصحاب الحديث هم خيار الناس، هم كذا هم كذا. قال: فقلت له: أي شيء بدا لك فيهم؟ قال: إن الرجل منهم يلزمني في حديث فلا يزال بي حتى يسمعه ولو شاء لذهب. فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش من كان يقول له إنك لم تسمعه.
لو كان شاء ذهب يكذب، لكنهم صادقون، أصحاب أمانة وصدق. لو ذهب يكذب أني حدثته لا أخذ ذلك، وذهب يكذب، فيثبت أنهم صادقون وأنهم أصحاب أمانة.
قال: أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري الحافظ بالري، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ، قال: سمعت محمد بن حامد أبا عمرو يقول: سمعت عيسى بن عبد الرحمن يقول: سمعت محمد بن هشام العيشي يقول: كنا إذا أتينا أبا بكر بن عياش وهو طيب النفس فإذا رآنا يقول: خير قوم على وجه الأرض يحيون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أتيناه وهو على غير ذلك يقول: شر قوم على وجه الأرض عقوا الآباء والأمهات وتركوا الصلوات في الجماعات. قال الشيخ: وكان أبو بكر عسيرا في الحديث. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت: حدثني فإني رجل غريب. فقال: أهل بلدي أحق منك. قلت: إني من أهل الشام. قال: ذاك أبعد لك. قال: حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال: حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال: حدثنا الأخنسي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لو أعلم أن أحدا يطلب هذا العلم يتدين به لأتيت منزله حتى أحدثه. أتروني لا أستقبح ما أصنع بكم؟ إني لأعلم أنكم أهله ولو تركتموه ذهب. قال أبو بكر: ومن مستطرف أخبار أبي بكر بن عياش مع أصحاب الحديث ما أخبرناه أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن محمد المقرئ قراءة قال: حدثنا محمد بن عبد الغفار قال: حضرت أحمد بن بديل الكوفي وقد أطاف به أصحاب الحديث وذكروا عسره، فقال: وكيف رأيتم أبا بكر بن عياش؟ قالوا: كيف كان؟ قال: حضرت مع أبي كريب ويحيى بن آدم ومعهم فلان الهاشمي، فسألوه أن يحدثهم بعشرة أحاديث فقال: لا ولا حديثين. قالوا: فحدثنا بحديثين. قال: لا ولا نصف حديث. قيل: فحدثنا بنصف حديث. قال: فقال: اختاروا إن شئتم الإسناد وإن شئتم الحديث. قال: فقال يحيى بن آدم وكان شيخا: يا أبا بكر، أنت عندنا إسناد فهاتي. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي الحسن المحمودي قال: حدثكم محمد بن علي الحافظ قال: حدثنا أبو الدرداء عن بعض أصحابه قال: قيل لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: لا أفعل. فقالوا: حديث واحد. فقال: حدثنا مغيرة قال: رأيت الشعبية يدحرج الدن. قال أبو بكر: فانظر إلى نكد أبي بكر لما أضجره أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم حديثا واحدا، كيف حدثهم بما لا خير فيه ولا فائدة لمستمعيه. وقد ورد عن أبي بكر قول ظاهر بفضل أصحاب الحديث.
بعض أسانيد هذه فيها ضعف، وأيضا هؤلاء ليسوا معصومين، هذا سوء خلق. سوء الخلق قد يحصل في الإنسان المسلم، ومن وفق لأن يكون معه جليس صالح حسن الخلق سواء كان عالما أو طالب علم فهذا ظفر يعتبر. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، وإلا فما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ذكروا على أنه إن لم يصبر الإنسان على مرارة العلم ربما لا يجده، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فقد يجد مثلا سيء الخلق وهو سني وهو صالح عنده خل أخذ عنه، وإن وجد حسن الخلق هذا من باب أولى.
قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال قال: أخبرنا محمد بن إدريس قال: سمعت حمزة بن سعيد المروزية قال: سمعت أبا بكر بن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن آدم فقال: ويلك يا يحيى، في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث. قال: حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال: حدثنا ضرار بن رافع الهروي قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: حدثنا محمد بن عبدان قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب الحديث، يتردد إلي أحدهم في الكلمة مرارا ولو شاء أن يقول سمعت أبا بكر بن عياش لقال.
يعني حاصله أنه أن حاله حال الأعمش وحال أمثال هؤلاء إذا غضبوا ذموا أهل الحديث، سبوهم وشتموهم، إعادة الغضب إذا حصل لهم، ثقل تثقيل منهم وكذا، وضجروا ساء خلقه، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساء كما قد صرك مني من خلق كما قيل. وإذا كانوا في حالة استراحة وحالة نشاط وحالة أيضا رضا وطيب نفس، الشأن عندهم محبة الحديث وأهله، وإنما يكون السب والذم والشتم والقدح في أهل الحديث جملة وتفصيلا في حال يكونون فيه في ضجر، لا حكم له في مثل ذلك. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هناد بن السري قال خرج أبو بكر بن عياش يوما وأصحاب الحديث ببابه فقال هؤلاء خيار الناس، لو شاءوا رجعوا فقالوا قد سمعنا. قال أبو بكر قد ذكرنا في كتابنا هذا من فضل الحديث وأهله المخصوصين بحفظه ونقله ما فيه كفاية عما سواه وغنية لمن سمعه ووعاه، وأنا أذكر بعد هذا إن شاء الله في كتاب مفرد أخلاق الراوي وآداب الواعي وما يجب عليهما ويستحب منهما ويكره لهما، إذ لا غناء لأحد من أصحاب الحديث عن معرفة ذلك. ونسأل الله المعونة على ما نبتغيه والعصمة من الخطأ والزلل فيه، إنه على كل شيء قدير. انتهت قراءة كتاب شرف أصحاب الحديث على شيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله من كل سوء ومكروه، ونسأل الله أن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونسأل الله أن يصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان ذلك في 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. بقي أيضا نصيحة، عندك نصيحة؟ نصيحة موجودة؟ إذ أضافوا نصيحة لعلنا نقرأها قبل الدخول في كتاب القاسم بن سلام رحمه الله هذا القرآن، ما هي إلا وريقات هذه النصيحة، فقهوا قبل أن تسودوا ما كان. نصيحة الخطيب نفسه في هذه النسخة، وهي قد أحال رحمة الله عليه إلى كتابه هذا ونعم الكتاب وسائر كتب الخطيب نافعة، فإنه يشبع الموضوع بالأحاديث والآثار وله استنباطات قوية، وهو إمام في عصره. الناس بعد الخطيب في هذا الشأن في علم الحديث عاله عليه على كتبه في النقول والاستفادة والتأصيلات العلمية المبنية على مثل الأحاديث والآثار مثل هذه، واستفدنا ولله الحمد من هذا الكتاب فائدة عظيمة. وإن كان الإنسان قد يقرأه بمفرده، لكن لا يتمعن فيه ويتفهمه كما يقرأه غالبا مع من يسمع ومذاكرة العلم حياته. إلهنا بارك الله فيكم.